للواقع أضواء والتقوى للمرء دواء والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عبارات كثيرة تتردد على ألسنتنا وألسنة الناس، نسمع من يتكلم عن خدمة الدين أو العمل لدين الله تبارك وتعالى، والإنسان في واقع الأمر وحقيقته يخدم نفسه، يعمل لمصلحة نفسه. على ذلك دلت السنن الشرعية والكونية. يقول سبحانه: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي عائد ذلك على أنفسكم، وإن أسأتم فله. وقال: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. وفي الحديث: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس. واعمل ما شئت فإنك مجزي به، أي إن عملت صالحا فلنفسك، وإن عملت سيئا فعائد ذلك أيضا على نفسك، وبالتالي قدم لنفسك. وانظر في عواقب أمرك، فأنت الذي تسعى في إصلاح هذه النفس وفي تجزيتها أيضا. ولذلك قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأيضا ورد في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من وفق وسدد فالله وفقه وهو الذي سدده، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن عمل بطاعة الله، ربنا هو الذي أعانه، هو الذي وفقه، هو الذي هداه، هو الذي سدده. ومن عمل بمعصية الله لم يظلمه ربنا تبارك وتعالى شيئا، ركب فيه عقلا، أودع فيه فطرة، أنزل له الكتب، وأرسل له الرسل ليحيى من حي عن بينة، ويهلك من هلك أيضا عن بينة. ولذلك الإنسان عندما يجتهد في طاعة الله وفي العمل لدين الله، إنما يجتهد في مصلحة نفسه وفي رفعتها. ولذلك لما قيل لبعض العلماء: إلى كم تتعب نفسك؟ قال: راحتها أريد. فهو كان ينشد راحة النفس، وخصوصا وحياتنا ممتدة زمانا ومكانا، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. ننتقل من حياة دنيوية إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية، وكل صورة من هذه الصور لها أحكامها الشرعية. فالإنسان يسعى في مصالح الآخرين، في قضاء الحوائج، في تفريج الكروبات، يسعى في مصلحة الوطن، في خيره، إنما هو ساع في مصلحته هو في المقام الأول، وعلى قدر اجتهاده على قدر الأجر والثواب، على قدر السعادة والهناء والعز والنصر والتمكين الذي يحوزه في الدنيا قبل الآخرة. هذا المشهد، هذا المعنى لابد أن يستقر في الأذهان. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان، يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بمعنى لو أدينا شكر النعم بإذن الله تعالى نعرض أنفسنا للمزيد من الله تبارك وتعالى، ولن ينقطع الشكر من العبد ولن ينقطع المزيد من الله. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يقول: قيدوا نعم الله بشكر الله، وبين أن النعمة سبب الشكر وأن الشكر سبب المزيد، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد. فالإنسان في واقع الأمر وحقيقته يعمل خدمة نفسه، يعمل لمصلحتها في العاجل والآجل، فمستقل ومستكثر. التفاوت موجود في حياة البشر. إن سعيكم لشتى قل كل يعمل على شاكلته. الطاعة الواحدة يتفاوت فيها الخلق تفاوتا عظيما كما بين السماء والأرض. من الممكن أن ندخل في الصلاة ولا نخرج إلا بعشرها، والبعض حظه ونصيبه أكبر وأكمل من ذلك، ولا يتساوون عند الله تبارك وتعالى. ربنا لا يجعل المحسن كالمسيء، لا يجعل البر كالفاجر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ربنا تبارك وتعالى هو الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وكلما اتضحت الصورة كانت السلوكيات بإذن الله تعالى على قدر ذلك. فالسلوك مرآة الفكر، ولذلك فالتعبيرات التي ترد من هنا ومن هناك تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، وخصوصا عندما نتعدى ونتخطى حدود الله ثم يبدر منا الزعم، نزعم أننا نعمل لمصلحة الوطن، أننا نعمل لخير هذا الوطن، لخير الشعوب، ثم ننظر في سيرة المتكلم مثلا لا نجد إلا كفرا، إلا ضلالا، إلا انحرافا. أنت تدمر هذا الوطن وتدسي نفسك. والحسبة هكذا، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. أنت تعصي ربك وترجو رحمته، هذه مغالطة لا تليق حتى بالعقلاء، فضلا عمن طالع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت تربي أولادك مثلا على العقوق وترجو برا، كيف ذلك؟ ولذلك قال البعض: عققناهم صغارا فعقونا كبارا. الجزاء من جنس العمل، وبال ذلك عائد عليك. فأنا عندما حتى كمثال لا على سبيل الحصر أحسن لأولادي مثلا، أربيهم تربية إيمانية، أدفعهم لصلاة لتلاوة قرآن، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، أنا أجني ثمار ذلك في العاجل قبل الآجل، سأجد برا، سأجد إحسانا. هذا الإحسان إلى الأولاد لا يضيع، لا أخيب أنا به لا في الدنيا ولا في الآخرة. انظروا لصور البر التي سيتعامل بها الأبناء مع الآباء. ولذلك كان سعيد بن المسيب رحمة الله عليه يطيل في صلاته ويقول لابنه: والله إني لا أطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. وكان أبوهما صالحا، قيل حفظ الأبناء بصلاح الآباء، وهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فأنت عندما تحفظ أوامر الله تبارك وتعالى تحفظ في نفسك وأهلك، تحفظ حتى في جيرانك، تحفظ بإذن الله تعالى. إذا ما حفظت أوامر الله حتى من الأشياء، كان البعض لربما تأتي الحية هي التي تحرسه، لا أقول هي التي تلدغه، لا أبدا، هي التي تحرسه. حدث ذلك مع مالك بن دينار وغيره، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، الأسد هو الذي يهمهم وهو الذي يدله على الطريق ثم يتنحى الأسد وهو سبع ضاري، من الممكن أن يفتك بسفينة وبغير سفينة. احفظ الله يحفظك. فالإنسان بحاجة لأن يراقب ربه تبارك وتعالى وأن يعمل بطاعة الله جل وعلا، عائد ذلك على نفسه. أنا لا أستطيع أن أتنفس تنفسا صحيحا وسليما إلا في أجواء إيمانية، وبالتالي عندما أسعى في تطبيق شرع الله في إقامة الحق في الخلق، عندما أطالب الحكام وغير الحكام بالرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا ساع في واقع الأمر وحقيقته في مصلحة نفسي، في خدمة نفسي. أنا لا أستطيع أن أتنفس تنفسا سليما إلا في أجواء إيمانية تستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فانظروا للزلازل والمحن التي تحدث، انظروا لحالة الكون من حولكم، هو يعني على شاكلتنا ونحن على شاكلته، في تناسب واضح بين حالة المخلوق وبين حالة الكون من حوله. ولذلك ورد في الحديث: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء أي المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، وما لم ينفذوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فأنا محتاج لأن أعمل بطاعة الله، والله هذا إحسان إلى النفس في العاجل والآجل. يعني إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، من عمل صالحا فلنفسه، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا علم حري بأن يطلق عليه اسم علم الطب القرآني، علم الطب النبوي، ربط بين الأسباب وبين المسببات، الصدف التي يتكلم عنها البعض يعني تحتاج منا إلى ضبط، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ففي تناسب واضح، والإنسان كما ذكرت يخدم نفسه بعمله الصالح قبل أن يخدم غيره، قبل أن يتعدى إلى غيره بنوع من الإحسان، هو يسعى في مصلحة نفسه. انتبهوا لهذا المعنى، وخصوصا اللوثة المادية جرت منا ومن الخلق مجرى الدم من العروق، يعني لا نكاد نفعل شيئا إلا ونحن نطلب المقابل. ما هو الثمن؟ ما هو الأجر؟ إن أنا فعلت كذا وسويت كذا وكذا، الأجر والثمن بإذن الله تعالى حاصل، الثمار الطيبة سندنيها، إن لم يكن اليوم فغدا بإذن الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول: أرحنا بها يا بلال، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، راحة للنفس، طمأنينة للقلب، صلة ما بين العبد وبين ربه، ناهيكم عن الأجر والثواب في الآخرة. يعني أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. عندما نتكلم في قضية السوريين ونحو ذلك، نحن نخدم أنفسنا، يعني بمعنى أن من يتكلم عن الوطنية ونسعى في مصلحة الوطن ووطننا أولا، وعبارات كثيرة تبدو أحيانا ممن لا فقه عنده، لا بصيرة لدي، وظل ينكفئ طوال عمري على نفسه، لا هو قدم حسنا لغيره ولا هو أحسن إلى نفسه. وإلا فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. انظروا ربنا في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه. إذن أنا عندما أحسن للآخرين هذا إحسان للنفس، هذه طاعات وقربات عائدها يعود على شخصي. لو كان للأنانية معنى مقبول أو حب النفس معنى مقبول، فهو هذا المعنى، أن نسعى في إقامة الحق في الخلق، في تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى. الأنبياء والمرسلون عبدوا الدنيا، حلهم وترحالهم، نقضهم وإبرامهم، حركاتهم وسكناتهم، وأصلهم وهجرهم كان طاعة، وعبودية لله ضاعوا؟ أبدا أبدا. يعني الأجر والثناء الحسن عليهم في الدنيا وفي الآخرة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هم السادة والقادة، هم الذين يسبقون البشر إلى جنات النعيم، نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقضي. هاتوا أي طاعة من الطاعات التي حتى لربما نظر البعض إليها على أنها فيها تعب، فيها مشقة، هاتوا الحج والعمرة. على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أحيانا الشفقة عندنا شفقة مدعاة، الرحمة تحتاج إلى رحمة حتى نسمي الأشياء باسمها. إيه لكم تتعب نفسك، يكفي هذا وارتح قليلا مثلا ونحو ذلك. هل أطمئننت على نفسي؟ عندما أضع قدمي في الجنة أطمئن على نفسي، وحينئذ يحين لي أن أرتاح، وإلا فالدار دار عمل وكسب. انظروا في الحج الإنسان يرتدي إزار ورداء وعرق وحرارة جو ونحو ذلك، وينتقل من عرفات مثلا إلى مزدلفة إلى منى، حركات متواصلة، وقد يكون كبير السن. والحج جهاد، جهاد الكبير والضعيف والمرأة والجبان. الإنسان ينفق، ولربما تطلع البعض من أين ستأتي بنفقات الحج ونحو، أبدا. هو يخدم نفسه، هو يعمل لمصلحة نفسه في العاجل والآجل. قول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما قال من أصبح منكم اليوم صائمة؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. الناظر لأبي بكر لربما قال له أنت تعبت كثيرا اليوم، اجتهدت، صحتك لا تحتمل، سنك لا يقوى أبدا على هذه المهام، على هذه الأمور، تعود مريضا وتشهد جنازة وتتصدق وتفعل وتسوي وصلاة طبعا لوقتها إلى غير ذلك، وعلم نافع وعمل صالح وذكر الله جل وعلا وسعي في مصالح الخلق وهجرة وجهاد، مسائل كثيرة جدا سيؤديها أبو بكر الصديق وينفع نفسه. هو يعمل لمصلحة نفسه حتى وإن تعدى بالنفع للآخرين طاعات وقربات. وإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. الجنة درجات، بعد الدرجة والدرجة بعد السماء والأرض. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. هذه المقدمة التي أسوقها تحضرني ونحن بصدد انتخابات الرئاسة، ولربما قال البعض ما علاقة ما ذكرت بالانتخابات اليوم؟ طبعا وبعد ما دخل يعني أكثر من واحد إسلامي للانتخابات، الانتخابات انتهت إلى إعادة بين اثنين، بين الدكتور محمد مرسي وبين الفريق أحمد شفيق. أحيانا يبدر منا ومن الخلق عبارات أشبه بعبارات المن والأذى، أنني سأنتخب محمد مرسي وكأن المسألة خدمة وأديها له مثلا. أنا لما أتأمل أقول سبحان الله، والله هذه خدمة لنفسي. أنا عندما أختار لو المسألة انتهت واستقرت على المراودة، أو أختار من الدكتور محمد مرسي أو أحمد شفيق، أنا لا أقدم للرجل خدمة، أنا أقدم لنفسي خدمة في المقام الأول. أنا أعمل لمصلحة نفسي في المقام الأول، وأنا والله أشفق على الرجل حقيقة، أشفق عليه. لماذا؟ لأن الرئاسة أو الحكم أو الإمارة هذا مغرم لا غنم فيه، بل حتى أمثالهم لربما أنفقوا على المناصب من جيوبهم الخاصة، بمعنى ما يدخلون لاتحاد لنقابة لكي يحزون الغنائم، لكي يحولون أموال النقابة أو الاتحاد مثلا أو مجلس الشعب لجيوبهم. لا طبعا لا طبعا. وأنا أتذكر فيما أتذكر يعني قصة طريفة حدثت في أمن الدولة، وأحيانا كان الأمن يعمل بسياسات فرق تسد، بل كان لربما يعني أسدى النصيحة للأمن الجزائري بأنهم لم يعرفوا كيفية العمل على الفرقة أو طار الفرقة والخلاف. فأتذكر وأنا في أمن الدولة، هذا يعني ربما كان منذ 8 سنوات تقريبا، والضابط يقول لي انظر الإخوان بمثابة سيرفيس في خضار في المطبخ لا يعني يصلح للتعاطي الآدمي، ولحمة يعني عفنة ونحو ذلك، ولكن يجيدون إخراج ذلك للناس. بعدما فرغ من كلامه قلت له لا، الأمر ليس هكذا، أنا لست إخوانيا، ولكن العدل أساس الملك، هم ينفقون على صور النشاط من جيوبهم الخاصة، لا بديل لهم، القاسي والداني يعلم ذلك، ويعلم الصورة التي كانت تتم قبل ذلك في الاتحادات وفي النقابات. كان البعض يدخل وفي بداية العام حفلة راقصة، حفلة غنائية، ثم يستلبون أموال الأعضاء يضعونها في جيوبهم، لا نشاط ولا شيء طيلة العام. الإخوان يعني ليسوا كذلك، هم كل يوم عندهم أنشطة في النادي، في نادي الأطباء، نادي المهندسين، أنشطة. وبالتالي فالنصراني قبل المسلم لو ترك له الأمر سيختارهم لمعرفته أن ماله وأن الخدمات ستعود عليه أوفر ما كانت. وقلت له أنت لا بديل عندك، أنت عندك قطاع من الناس يجيد السرقة، ظل يقوم ويقعد ويقوم ويقعد، هذا هو واقع الأمر، هذا هو واقع الأمر. المسلم وخصوصا إذا ما كان تقيا يكون نافع لنفسه نافعا لغيره بإذن الله تعالى، شأنه كشأن النخلة، قد تأتيها الرياح، وشأنه كشأن النخل إذا ما يعني هبت عليه الرياح تساقط الرطب، اللي ينتفع به اللي الأرض من تحته، كل الأجواء، السعف ينتفع به، العروق ينتفع بها، ينتفع بكل ما في النخلة. فشأن المؤمن كشأن النخلة، فيها ثبات على طاعة الله، أمواج وفتن ونحو ذلك وهي ثابتة راسخة. أنا لا أقصد واحدا بعينه، ولكن هذا شأن كل من اقترب من دين الله، نفعه متعد. وبالتالي فأنا عندما أشاهد المشهد على مثل هذا النحو أنا أخدم نفسي، عندما أختار الدكتور محمد مرسي أنا أعمل لمصلحة هذا الوطن، ومن تباعد عن دين الله يكون كاذبا في دعواه إذا ما ادعى محبة الوطن أو خدمة الوطن أو أنه يعمل لمصلحة الوطن. لا، هذه كلها أكاذيب يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في أحسن أحوال الخلق أن يبنوا مصنعا، أن يشيدوا مدرسة، هذا في أحسن أحوالهم، ثم يجردون الدنيا عن دين ربها تبارك وتعالى. أي مصلحة في هذا؟ أنا أعمر الدنيا وأخرب الآخرة، هل هذه مصلحة؟ هل هذه خدمة؟ هل هذه منفعة نزديها للوطن؟ ده كنا نتعلم في المدارس، كان مدرس الرياضيات يقول كل شيء بالنسبة لما لا نهاية يساوي صفرا. أنا أعمر الدنيا وأخرب الآخرة، أنا أبيع ديني بثمن بخس، دراهم معدودة. ولذلك لما سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم وقال له قل لي لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة فتخافون أن تخرجوا من العمران إلى الخراب. قال فما لنا عند الله غدا؟ قال عرض نفسك على كتاب الله. قال وأين أجده؟ قال عند قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. أنا لست بأعشى البصيرة حتى أفرح أنا بالمدرسة وبالمصنع، لا بأس بذلك كله، ولكن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي. نحن بحاجة لأن نقيم الحق في الخلق، أن نعمر الدنيا بطاعة الله، أن نقيم حضارة على منهاج النبوة، نصنع ونزرع ونشتغل بهندسة وبطب وبغير ذلك، كل ذلك ما عدا من نسيان ديننا. فأنا إذا ما كانت المقارنة بين الدكتور محمد مرسي وبين الفريق أحمد، معنا اتصال.
عليكم.
أي اتفضل.
ازاي حضرتك يا
شيخ؟ بخير والله، اتفضلي.
ازاي الأول مش عارفة أقول لك إيه على البرنامج الجميل اللي حضرتك، يعني مش عارفة أقول لك إيه الصراحة.
والله جزاكم الله
خير. والشيخ محمد حسان سلامي لي ألف سلام.
عليك وعلي سلام.
بقول لك لقناة الرحمة كلهم ألف ألف شكر.
الله يكرمك.
بالنسبة بعد ربنا سيدنا محمد فالشيخ محمد حسان. دلوقتي اللي هو على قناة الفراعين دوت.
نعم.
مش عارفين نقول لك يا بابا عقول الناس واحنا غيرين على ديننا الصراحه، شوفوا له حل، وبيغلط في الاسلام وبيجيب حاجات متركبه على النت غلط وكلنا فاهمين كده. فارجوكم شوفوا له حل لان احنا غيرين على ديننا قوي. وجزاك الله خير، ربنا يديكم الصحه كلكم، والف سلام لقناه الرحمه كلها، مشكرين الف شكر.
وجزاكم
مشكرين
الف. هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم المحبه طبعا للصحابه الكرام، فحتى المحبه يعني لا مغالاه فيها، بنحب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام علماء الأمة وصالحيها، ومحبة العالم بتتقدم على محبة أو توقير العالم واحترام العالم بيتقدم على مكانة الوالدين. والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر والدال على خير كفاعله، أشبه بمصابيح الدجى، أشبه بنجوم السماء يدلون الخلق على طريق الله تبارك وتعالى. بالنسبة لصاحب قناة الفراعين ويعني الهذيان الذي يأتي به، وخصوصا عندما يقول مع كل مخالفة ومغالطة عندي إثباتات وعندي أدلة، يعني في المقام الذي نتكلم فيه اتهم الدكتور محمد مرسي، والوقت وقت طبعا فيه الكثير من الكاذب الذي يستدعي حيطة ويستدعي حذرا. يعني الإعلام سحر بني إسرائيل، يشن هجوما ضاريا على التيار الإسلامي بصفة عامة وعلى المشروع الإسلامي. يعني ننتبه، ما بعرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. ولحديث حذيفة رضوان الله عليه، كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. المسألة اليوم صار فيها تمايز، فيها وضوح بين معسكر ومعسكر. معسكر يريد تطبيق شرع الله والعودة بنفسي وبالدنيا لدين الله، ومعسكر جاهد أو في أحسن أحوالي جاهل، يعني بيستوي عنده البعر مع ذهب مثلا، يعني جاهل لا يفرق لا يميز بين الغث والسمين، فضلا عن أن يكون حربا على الإسلام وأهله. فوجب الحذر، وجب الحذر. والأدوات عند أعداء الإسلام والمسلمين كثيرة، مخالب القطط كثيرة. يعني كم من مفترات هذا الرجل أن الدكتور محمد مرسي ذهبت إليه المرأة وجدت أن الكشف ب300 جنيه ورفض يكشف على المريض والمريض مات. ده الدكتور محمد مرسي أستاذ في كلية الهندسة، ليس أستاذا في الطب. يبدو لما سمع كلمة الدكتور محمد مرسي توهم أنه دكتورا في عالم الطب، لا هو أستاذ في الهندسة، فلما هذا الكذب؟ ثم يعني هذه الجرأة هذه الجرأة. يا ليت الإنسان بعدما تتضع يستغفر ربه ويتوب وينكسر. أبدا، تمادي في الغي، تمادي في الغي. فاليوم التدفع واضح، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ماذا نفعل معهم؟ اثبتي أنت على طاعة الله. قد لا تملكين مثلا لسانا يوضح ويبين ويفند الشبهات ويدعو لنصرة الحق ولنصرة الشريعة. الدكتور محمد موسى عنده مشروع إسلامي، عنده مشروع نهضة. أحمد شفيق ما مشروعه؟ لا مشروع عنده. ما هي مرجعياته؟ الصد عن سبيل الله والتنفير من طاعة الله، ويريد تجميد المادة الثانية من الدستور، بمعنى أن الكلام على النصوص والكلام على المبادئ كله لا قيمة لا، سيجمد هذه المادة إذا ما وصل إلى منصب الرئاسة. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولذلك نقول القضية صارت من الوضوح بمكان، بمعنى ما تحتمل الاختلاف، ما تحتمل الاهتزازة أو الابتزاز السياسي أو الإلجاف والتخزيل. لدنا حختار الدكتور محمد مرسي يعني وأفعل إيه؟ لا أبدا، تندفع بكل قوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. ده المسألة مسألة مشروع إسلامي بعيدا عن الأشخاص. وحتى لما يقال المرشد هو الذي سيوجه، المرشد لا يقارن طبعا بنتنياهو الذي سيوجه أحمد شفيق وهو مثله الأعلى مبارك أو الأمريكان. يعني الحسبة ما عادت كما ذكرنا يعني تغمض على ذي عينين. والكل لابد أن سواء كنا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، نندفع، بل ندفع الآخرين لانتخاب الدكتور محمد مرسي. هذه نصرة للحق، هذه اندفاع إيمانية. الدعوات الصالحات والله لو عجزنا، وقال ربكم ادعوني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنصرة الشريعة بصفة عامة والحرص على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، هذا مطلوب ومشروع. وكل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإنسان كما ذكرت ينصر نفسه، يعمل لمصلحة نفسه، لخدمة نفسه. ولذلك كلنا بحاجة لأن يقيم هذه النفس ما استطاع في مقامات الهدى والتقى، وأن يكون على بصيرة من أمره وأمر الناس، وأن يتعرف على السنن الشرعية والسنن الكونية حتى يحسن المسيرة إلى الله، سواء كان رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا. أحيانا بنستعرض بعض القصص، ولو نظرنا وتأملنا نقول كل واحد من هؤلاء أدى لنفسه خدمة عظيمة جدا، حتى وإن بكت العيون. يأخذوا على سبيل المثال إلى الحصر صاحب ياسين. صاحب ياسين فعلا قتل، ومن الممكن أن نبكيه ونقول أضاع نفسه، وعصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، وكان يستبقي نفسه حتى يقوم بواجب الدعوة. الرجل أتى من أقصى المدينة يسعى بكل همة ليواجه حتفة، رأى مصرع المرسلين، كرر نفس الكلمات. إذن وكأنه يعرف خاتمته، لن يرفق به. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عم الشيخ سعيد؟ والله صلى الله رب العرش العظيم ان احبك في الله. فبدأ يا ربنا ينجينا من هذه الفتن يعني كلها، ربنا يا رب ينجينا يعني. فخطوات حضرتك والله كان امبارح المرشح احمد شفيق كان بيقول انا صوفية وانا انتمي الى صوفية، فبيقول يعني ان الاخوان والطائفية هم بتاعته. انت بتقول انا صوفي وبتاع، وانت بتقول ما بحبش اميل الدين في السياسة، فانت قلت كده طب ليه كده انت بتقول وبتاع، منين بتقول؟ ومبارح برضو بيقول لك الناس اللي كانوا واقفين على الاسطح يوم موقعة الجامعة الناس بدقن ومش بدقن. طب انت معاك ادلة ما قدمتهاش ليه؟ يعني فكلام يعني ربنا صحيح. يعني ينجينا من هذه الفتن يعني هو
اللهم امين
والله يا
اللهم أمين. يعني جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. بالنسبه للصوفيه يعني كان البعض يقول الصوفي من لبس الصوف على الصفا وكانت الدنيا منه خلف القفا. وعبد القادر الجيلاني والجناي قالوا طريقتنا مقيدة بالكتاب والسنة. هذه هي الصوفية المقبولة أن تكون مقيدة بالكتاب والسنة، وإلا ففي غلاة في الصوفية يكونون أشبه بمساوية المحمدية وعيسوية المحمدية وملاحدة صوفية كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فالصوفية المقبولة هي المقيدة بالكتاب والسنة. كانت الآية تتنزل على رسول الله قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل لا من صوفي ولا من غيره أن يتعدى أو أن يتخطى حدود الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا كان أحمد شفيق والله صوفياته ستتخيط بالكتاب والسنة، سيعين البلاد والعباد على طاعة الله، سيطبق شرع الله بإذن الله تعالى ننصره. ولكن الأمر ليس كذلك، هو يتنصل من شرع الله، هو نصب من نفسه من اليوم الأول حربا على أولياء الله، وهذا لا يقبل منه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني لا طاقة لأحد بحرب الله تبارك وتعالى. وعود ينثرها هنا وهناك، يريد أن يجدد النظام البائد إلى غير ذلك من المعاني. اتهم الناس ظلما وزورا بأنهم تسببوا في موقعة الجمل وقتلوا، ولذلك بعض من اتهم رفع عليه دعوة للنائب العام أن يثبت ذلك، أن يثبت ذلك. إن لم يثبت ذلك وتواطأ هو بالسكوت فهو متهم على كل حال، متهم على كل حال، يعني البينة على من ادعى. وينبغي على الإنسان قبل أن يرسل التهم على عواهنها أن يتثبت لنفسه، كل امرئ بما كسب رهين، حسنات وسيئات. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث المفلس وقال أتدرون من المفلس فينا؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد قذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح بها في النار، وطرح بها في النار. فالإنسان يقدم لنفسه، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. في قصة الحجاج مع سعيد بن جبير لما قال لسعيد اختر لنفسك يا حجاج قتلة، اختر لنفسك يا سعيد قتلة، قال بل اختر لنفسك يا حجاج فوالله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة. لما قال له عذني قال سلكت مسالك تريد بها الهيبة وهي تقحمك الهلكة. فالإنسان مأخوذ عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والكلمة قد يلقيها ويتكلم بها لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فالإنسان كما ذكرت عندما يقدم لنفسه وعندما ينظر في أحوال الأولين ممن ذكرهم ربنا تبارك وتعالى سيجد أنهم كانوا يعملون لأنفسهم عندما عملوا بدين الله، عندما سعوا في إحقاق الحق وإبطال الباطل، قدموا لأنفسهم خدمة عظيمة، مصلحة كبيرة. كل نفس ذائقة الموت، ولكن هل الكل ينتقل شهيدا إلى ربه؟ صاحب ياسين ما كاد يقتل إلا وانتقل إلى ربه وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم هانوا على ربه وما أنزلنا على قومي من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، من الكاسب ومن الخاسر؟ من الذي كسب الجولة؟ هل خاسر صاحب ياسين شيئا؟ أبدا، لم يخسر شيئا، هو مات بأجله ولكل أمة أجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فمن لم يمت بالسيف مات بغيره، كان حيموت في نفس اللحظة، ولكن الفارق كبير، موت عظيم القدر انتفع به ملايين البشر والدال على خير كفاعله. أنا وأنت نسمع الآيات البينات، نرددها، نسمع القصة، تبعث حرارة الإيمان في النفس. قد أتأسى أنا بصاحب ياسين، له أجر، له ثواب. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهل نلوم على موقفي هذا؟ هل نقول أضاع نفسه مثلا؟ أبدا، كان يسعى في خدمة البلاد والعباد، في خدمة نفسه يسعى ويعمل بدين الله ويحق الحق ويبطل الباطل. كان يعمل لمصلحة نفسه في المقام الأول، إذ أنه انتقل إلى ربه شهيدا، وللشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع فيه 70 إنسانا من أقاربه. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا دكتور سعيد؟
الله يسلمك.
يعني حضرتك يا دكتور، بعد اذن حضرتك، يعني انت بتجرح في الاخرين وبتعترض على تجريح الاخرين لحضرتك او لدخول المسلمين، ترجمها يعني.
ايوه،
مش كلنا مسلمين. احمد شفيك ده مش هو.
طب انت عاود الاتصال مرة تانية علشان الصوت مش واضح. انا بالنسبة ليه، شوف، بالنسبة لذكر البعض بما فيه وعلى جهة النصيحة للمسلمين، ولأنه لابد من ترشيح، ولابد وأن نكون على بصيرة، واختيارات والخيانة فيها خيانة للأمانة وإضاعة للنفس وللبلاد وللعباد. ولذلك الإنسان عندما يقدم في تقديم واحد على واحد، شو انظر في الزواج، يعني في مواطن بتشرع فيها ذكر الناس بما فيه. أنقل لك بعضها، أنقل لك يعني القدر الذي سمعته وإن كان الصوت مشوش، ولكن أنقل لك بعض هذه المسائل في الزواج. على سبيل المثال أقول مثلا: يسألونني فلان نختار زوجا لابناتنا، أقول لا، مثلا هو لا يصلي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن معاوية وأبو جهل قال: أما معاوية فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهل فضرب للنساء. فذكر الناس بما هو فيهم، لماذا؟ لأنها شهادة، وأقيموا الشهادة لله، ستكتب شهادتهم ويسألون. ولذلك كان لابد من القيام لله بحقه نصحا وبيان. مثال آخر، لما تقرأ أنت في كتب الحديث ستجد العلماء، علماء الحديث، يقولون فلان كذاب، فلان وضاع، فلان ضعيف الحفظ. هل تقول هذه غيبة محرم؟ أبدا، هذه شهادة أتت في موطنها. وإلا فالحديث سننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه وضاع، إنسان كذاب، فكيف ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي أن نقول فلان كذاب دعت الضرورة والحاجة لذكره بما هو فيه. مثلا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان شيئا من ديننا.